طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
اقرأ.
والنكال
والتفويض لأهل الشر والحساد، وفيها صيانة لدماء القتل وأموالهم وأعقابهم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كذلك في طريقة القرآن في أحوال السياسة إقامة الحدود، فإقامة الحدود فيها الحياة للمجتمع، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فكما ذكر المؤلف هاهنا جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم، الجرائم كجريمة مثلا الزنا أو السرقة أو كذلك شرب الخمر أو نحو ذلك، فهذه الحدود فيها حفظ وصيانة للدماء والأموال والأعراض. وقوله والعقوبات على المجترئين على حقوقه وحقوق عباده مثل السرقة، فإن فيها تجرؤ على حقوق الله وحقوق عباده، وكذلك الحد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه أيضا عقوبة زاجرة ورادعة، وهذه في غاية العدالة والحسن، لا كما يقوله بعض الكفار وأتباع الكفار أن هذه الحدود فيها بشاعة، أبدا، بل فيها عدل وحسن وصيانة للمجتمع وردع للمجرمين. فتصور لو أن هذه الحدود كما هو حال كثير من مجتمعات اليوم لا تقام، يسرق السارق فلا تقطع يده، يتجرأ المجرمون في السرقة، يتجرأ، وهذا هو الواقع. إذا لم يقم حد الزنا يكثر الزنا في المجتمع، إذا لم يقم حد الردة تكثر الردة في المجتمع. الآن كم ممن عاش في بلاد الإسلام يرتد عن الإسلام، مثل البخيتي هذا المرتد، هو من أهل اليمن ارتد عن دينه وأصبح يسب الإله سبحانه وتعالى، لو وجد له رادع وطالبت به الدولة وأقامت عليه الحد، وما هو حد الردة؟ القتل، كما في حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الأحكام فيها ردع للمجرمين، لو قتل واحد مرتد فقط لما رأيت أحدا من أهل الإسلام يرتد، صح، لما رأيت أحدا يرتد، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. وهذه الأحكام كما ذكر فيها صيانة لدماء الخلق، فلذلك لم يقم حد القتل العمد كثر قتل العمد في المجتمعات، ربما واحد يقتل أخاه على 1000 ريال أو على أرض أو على سيارة، أشياء تافهة لا تسوى شيء مقابل هذه النفس المعصومة، واضح؟ فهذا الحدود فيها صيانة لدماء الخلق ولأموالهم، مثل السرقة، النصب، الاحتيال، الغصب ونحو ذلك. وهكذا أعراضهم لما لم يقم حد الزنا كثر الزنا في المجتمع فانتهكت الأعراض فلا بد للحاكم المسلم أن يقيم حدود الله. فإذا أقام حدود الله في الأرض وفي دولته استقامت الأمور وارتدع المجرمون فصلحت أحوال المجتمع. نعم. للمضار نعم. هذا يتكلم على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما فيه من المصالح. فالشرع أمر العباد بأن يقولوا الحق، والحق إما معروف يؤمر به وإما منكر ينهى عنه. والمعروف كل ما عرفه الشرع، وأعظم المعروف التوحيد. فالأمر بالمعروف الأمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والأخلاق الفاضلة والقيم السامية، هذا كله من الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر، المنكر كل ما أنكره الشرع، وأنكر المنكر الشرك. فالمنكر هو الشرك وكذلك الفسق والمعاصي والكذب وكذلك الاستهزاء والغيبة والنميمة، كل ما أنكره الشرع فمن السياسة الشرعية أن يعتني ولاة الأمر بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يتكلم بالحق مع من كان، ولو كان من الأقربين وفي أي حال من الأحوال، ولو كان هذا الحال مع أقرب الأقربين. ففي حديث المرأة المخزومية التي سرقت، طيب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، فقال بنو مخزوم: من يكلم رسول الله؟ من يشفع لهذه المرأة؟ فقالوا: ما معنا إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا أسامة، فجاء أسامة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر منكر وهو الشفاعة في حد من حدود الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: هذا حبيبي وهذا قريب من، لا، أنكر عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقبل ذلك قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحابي في دين الله. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو كان أبوه أو أقرب الناس إليه أو كان ولي أمر أو نحو ذلك، فينبغي لولي الأمر الأعظم أن لا يغلق هذا الباب، لا يغلق هذا الباب. من كان لا يصلي فمن السياسة الشرعية أن يجعل الأمير هيئة أو أن يجعل الأمير جهة تقوم بهذا الأمر. إنسان أذن المؤذن وهو ما زال في دكانه أو في لعبه، تأتي هذه الهيئة وتمنعه، هذا واجب عليه ولي الأمر، هذا من السياسة الشرعية، هذه من السياسة الشرعية. كذلك يخرج الأمير إلى الأسواق وينظر المنكرات في السوق، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة فوجد كوم من الطعام، طيب، فأدخل عليه الصلاة والسلام يده فيه ثم أخرجها مبتلة بالماء، طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال ألا جعلته فوق الطعام؟ من غشنا فليس منا. هذا استدل به العلماء على أن لولي الأمر أن يجعل من يخرج إلى أسواق المسلمين وينظر إلى بيوعهم وإلى معاملاتهم، فما فيه مخالفة للشرع يلزمهم بترك تلك المخالفة أو يعاقب من يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذا من السياسة الشرعية، لأن بعض الناس ما عنده دين يردعه، وكما قيل في المثل إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. ربما بعض الناس تقول له قال الله قال رسول الله، قلبه ميت ما يستجيب لك، لكن لو قلت له إذا فعلت هذا سنسجنك سيمشي هكذا على الصراط المستقيم، صح؟ هذا من مهام من مهام ولي الأمر. هذا معنى كلام المؤلف هنا الآيات التي فيها الأمر المعروف والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم في إرشاد للحرية النافعة. فالحرية تنقسم إلى قسمين: حرية نافعة جائزة رغب فيها الشرع، وحرية محرمة نهى عنها الشرع. فالحرية الجائزة كما ذكرها هنا أن يتكلم الإنسان بالحق، أنت معنا يا أخانا حبيب، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما متنا وإليه النشور. فقلنا هذه الحرية تسمى حرية ماذا؟ حرية جائزة نافعة، أن الإنسان حر في كلام في قول الحق، لا يمنعه أحد في قول كلمة الحق حتى ولو أمام السلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان جائر يعني عنده، مش في المنابر كمنهج الخوارج، لا، عنده. يقول له أنت أخطأت في كذا وكذا، ما هو على يعني مجموعات التواصل الاجتماعي، لا، إنما عنده، تدخل عند الأمير وتقول له أنت فعلت كذا وكذا وهذا منكر لا يجوز لك أن تفعله، تقول كلمة الحق. هذا الحرية حث عليها الإسلام، حث عليه الإسلام أن تقول كلمة الحق، أن تقول كلمة الحق. وهناك حرية قبيحة محرمة، وهي ماذا؟ الحرية التي فيها الاعتداء على الخلق، وذلك باتهامهم وبرميهم بما ليس فيهم، كما قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكما في عقوبة حد القذف لا يجوز لك أن تقول فلان زاني وما عندك بينة. إذا قلت هذا القول هذه حرية باطلة، لا تقول أنا حر، لا، أنت ما أنت حر في هذا، أنت حر في قول الحق. أما في قول الباطل لا يجوز لك أن تقول فلان كافر، من قال لأخيه يا أخي يا كافر وليست فيه فقد رجعت إليه، انظر إلى الشرع. لا يجوز لك أن ترمي مسلم بما ليس فيه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يكسب إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. يرمي به بريء ليس فيه، قال له فاسق وهو ليس بفاسق، قال له مبتدع حزبي وهو ليس بمبتدع ولا حزبي، هذه حرية مذمومة، حرية باطلة. فينبغي لولي الأمر أن يعاقب أمثال هؤلاء، أن يعاقب أمثال هؤلاء حتى لا يتجرأ أحد في رمي الناس بما ليس فيهم، في رمي الناس بما ليس فيهم. فهذا معنى قولي. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق فإن من أكبر أسباب الشر والفساد، هذا يسب هذا وهذا يلعن هذا، هذا ينبغي للحاكم أن يحاسب وأن يحاكم أهلها، فإن هذه من مفاسدها انحلال الأمور والفوضوية المحضة، فوضى، هذا يسب هذا وهذا يلعن هذا، لأنهم ما وجدوا رادعا، ما وجدوا رادعا. فنتاج الحرية أحسن النتاج، الحرية الصحيحة التي فيها كلمة الحق هذا نتائجها أحسن النتائج، ونتاج الحرية الفاسدة أقبح النتائج، لأن فيها فساد للمجتمع. فالشارع فتح الباب للأولى، ما هي الأولى؟ الحرية النافعة. طيب، وأغلقه عن الثانية، ما هي الثانية؟ الحرية الضارة الفاسدة، تحصيلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد. فخلاصة هذا أنه يدعو ولي الأمر، وهذا من السياسة الشرعية، أن يأذن لأهل الحرية النافعة وأن يردع أهل الحرية الضارة الفاسدة، وبهذا تستقيم له دولته، تستقيم له ماذا؟ دولته. هذا أيضا مما دعا إليه القرآن، وأمثلته كثيرة كما تقدم معنا، سواء كان في القول أو في الفعل. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.